أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأول قابل لتجليه هو الملك الإلهي الموسوم بالعقل الكلي، فإن تجوهره بنيل تجليه تجوهر الصورة الواقعة في المرآة لتجلي الشخص الذي هي مثاله. ولقريب من هذا المعنى قيل أن العقل الفعال، إن العقل الفعال مثاله، فاحترز أن تقول مثله، وذلك هو الواجب الحق. كان الكلام في العبارة التي نقلت من بعض رسائل الشيخ، وهي رسالة العشق. عدة مطالب كانت موجودة أو في هذا، وكان موجود في هذا المقطع الذي ذكر عن الشيخ، أشرنا إلى بعضها. المطالب التي أشير إليها فيما سبق ولو إجمالا نمر عليها حتى يكون الإخوة على ذكر من هذا، أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالذات، وفاعليته كعلمه، كما أن علمه ينتزع من ذاته، فاعليته أيضا منتزع من ذاته، لا تتوقف لا على شرط أو علة معدة أو ارتفاع مانع ونحو ذلك. والنتيجة المترتبة على هذه القضية هي دوام الفيض الإلهي. إذا كانت فاعليته بالذات، لا معنى لأن يكون الفيض منقطع الأول، لابد أن يكون غير منقطع الأول. وهذا لعله أيضا يستفاد من بعض الشواهد الروائية. النقطة الأخرى التي يشير إليها وهي قاعدة الواحد، أول ما صدر منه. وأنتم تعلمون بأنه الفلاسفة يعتقدون أن أول ما صدر منه سبحانه وتعالى هو العقل الأول. هذا بخلاف ما يعتقده العرفاء، فإنهم يعتقدون أنه ليس العقل الأول هو أول ما صدر، بل هو أول ما خلق. وما هو الفرق بين الصادر الأول وبين العقل الأول؟ ذاك بحث إن شاء الله أشرنا إليه في مباحث تمهيد القواعد، ولعله يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الفصوص وشرح الفصوص. المهم، على مباني الحكمة والفلسفة، أول ما صدر منه سبحانه وتعالى هو العقل الأول. ولذا استشهد أيضا ببعض الروايات التي تقول أول ما خلق العقل، روايات موجودة بهذا المضمون. ولكنه الذي هو جدير بالاهتمام في هذه العبارة من الشيخ الرئيس هو أنه لا يعبر المعلول، لا يعبر المخلوق، وإنما يعبر التجلي. وأنتم تعلمون أن مسألة التجلي تختلف كاملا عن مسألة الخلق وعن مسألة العلة والمعلول، فإن العلة والمعلول يشم منها رائحة البينونة العزلية، بخلاف التجلي فإنه يشم منها يشم منه رائحة التشؤن ورائحة الوحدة الشخصية. وكم فرق بين أن تكون البينونة بينونة عزلة، وبين أن تكون البينونة بينونة صفة. فرق كبير، مبنيان أساسيان في فهم العلاقة بين الخالق وبين المخلوق. وتتفرع عشرات بل مئات من المسائل الفلسفية والكلامية على هذا الفهم. هل العلاقة بين الخالق والمخلوق، هل هي علاقة قائمة على أساس بينونة العزلة، وأن أحدهما غير الآخر، وإن كان أحدهما محتاج إلى الآخر، قائم بالآخر، بالغير، معلول للآخر، مخلوق للآخر، سمه ما شئت، وبين أن نقول أن هذا المخلوق هو شأن من شؤون العلة، شأن من شؤون الخالق. هذا مبني على التعدد وعلى البينونة العزلية، وذاك مبني على التشؤن وعلى الوحدة. ماذا؟ وعلى الوحدة الشخصية. بعبارة أخرى بينهما هذا الفرق، وهو أنه على البينونة العزلية الأصل هي الكثرة، كيف نرجعها إلى ماذا؟ إلى الوحدة. أما بناء على الوحدة الشخصية الأصل هي الوحدة، ومن هنا يبحث كيف نشأت الكثرة ماذا من هذه الوحدة. كما قلت مسائل كثيرة تترتب على هذه المسألة. لذا تعبيره فأول قابل، مراد من القابل هنا مو القابل الفلسفي يعني المادة يعني الاستعداد، لا لا، القابل قلنا إذا يتذكر الإخوة في تمهيد القواعد وفي الفصوص، هذه القابلية أعم إن شاء الله تعالى. اليوم في بحثنا في الفصوص سيتضح بأن الأسماء بنحو من الأنحاء أيضا هي قابل، فضلا عن الأعيان الثابتة، فضلا عن العقول وغير العقول، وبحثه إن شاء الله سيأتي في محله. فأول قابل لتجليه هو الملك الإلهي. قلنا هذا تعبير التجلي وارد في الآية وفي الرواية، مثلا الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه، فتجلى لهم سبحانه في كتابه ولكن لا يبصرون، فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكون رأوه، فتجلى ربه للجبل في سورة الأعراف الآية 143. إذن لفظ التجلي واصطلاح التجلي من الاصطلاحات القرآنية، من الاصطلاحات التي وردت في الكتاب والرواية، وهي الظهور. لذا يقول فأول قابل لتجليه هو الملك الإلهي الموسوم ماذا؟ بالعقل الكلي. من الواضح أن الكلية هنا ليست الكلية ماذا في علم المنطق، وإنما الكلية باعتبار أنه وصف للعقل، والعقل موجود خارجي، وتوصيف الخارجي بالكلي لا يمكن أن يكون الكلي المفهومي، وإنما الكلي ماذا؟ الكلي السعي. فإن تجوهره، خب جيد، هذا العقل الكلي، التفتوا لي جيدا، هذا العقل الكلي هل هو جوهر أو ليس بجوهر؟ يقول نعم جوهر، ولكن أي نوع من أنواع الجوهر؟ أنتم قرأتم أن الجوهر هو الذي له طول وعرض وعمق، يعني الذي يشغل حيزا. فهنا عندما نقول بأنه العقل جوهر، فما هو مراده من الجوهر؟ بينا مراده من الجوهر، قال مرادنا من الجوهر هو تجوهر الصورة الواقعة في المرآة، هذه أيضا جوهر، ولكنه أي جوهر؟ تجوهر الصورة المرآتية. خلوا ذهنكم يمي، المرآة بحسب الاستعمال لها اصطلاحان، وكثيرا ما يقع الخلط. تارة تطلق المرآة في العرف عندنا، عندما نقول مرآة يعني هذا الشيء الذي يرى به الأشياء، هذه القطعة التي هي مكونة من كذا وكذا وكذا، الذي تري الأشياء نسميها اصطلاحا ماذا عرفا؟ ها؟ نسميها مرآة. وأخرى هذا الاصطلاح من المرآة، هذا الاستعمال من المرآة مو هو المقصود في كلمات العرفاء، التفتوا جيدا، العرفاء عندما يقولون مرآة مرادهم الصورة المرآتية مو التي تري الأشياء. فرق بين التي تري الأشياء وبين الصورة الموجودة ماذا في المرآة العرفية. هؤلاء عندما يقولون مرآة ليس مرادهم هذا الشيء الذي يري الأشياء، وإنما مرادهم ماذا؟ مرادهم الصورة. لذا عبر تجوهر الصورة الواقعة في المرآة. فرق بين أنه المرآة يعني هذا الذي يري الأشياء، وبين أن يطلق المرآة ويراد معها الصورة المرآتية. فأنا وأنت مو شيء يري، هو إراءة، وفرق بينهما. الصورة المرآتية شيء تري صاحب الصورة، لو هي إراءة لصاحب الصورة، أي منهما؟ المرآة شيء تري، والصورة المرآتية ليست شيء تري، وإنما هي ماذا؟ هي إراءة، هي مرآة، هي تري الأشياء، هي تري الأشياء، هي من خلالها نستطيع أن نصل إلى ماذا؟ إلى صاحب الصورة وإلى ذي الصورة. إذا يتذكر الإخوة في بحث السابق قبل التعطيل قلنا أن الحجاب أيضا كذلك، قد يطلق الحجاب ويراد شيء وراء المحجوب والمحجوب من عنه، يعني شيء ثالث وراء المحجوب والمحجوبة، وقد يطلق الحجاب ويراد ماذا منه؟ نفس الشيء، وجودك حجاب، مو أنه هناك شيء يحجبك عنه سبحانه وتعالى، وجودك حجاب، أما إلا أن تحجبهم الأعمال ماذا دونك. إني بيني وبينك إني، هذا هاي الإنية ماذا؟ هي بنفسها حجاب، مو أنه الحجاب شيء وأنا شيء آخر محجوب، لا لا. كذلك في الإراءة، تارة يوجد عندنا شيء يري، وأخرى الشيء هو ماذا؟ هو إراءة. وهؤلاء عندما يقولون مرآة وصورة مرآتية، مرادنا ماذا؟ مرادهم مو المرآة التي تري، بل الصورة المرآتية. بل إيه؟ بل أحسنتم، ذاك هذه الصورة اللي موجودة في المرآة الآن، أنت من خلال الصورة. أساسا بعض الأحيان قد تغفل عن المرآة العرفية، وإنما كل نظرك إلى ماذا؟ إلى الصورة التي تعكس صاحب الصورة وللصورة. قال فإن تجوهره، تجوهر العقل الكلي، بنيل تجليه، تجلي الحق سبحانه وتعالى، كيف يصدر إذا تجلى الحق سبحانه وتعالى؟ فلما تجلى ربه للجبل، فإن تجوهره، تجوهر العقل الكلي، بنيل تجلي الحق. خب أي نوع من أنواع التجوهر؟ قال تجوهر الصورة الواقعة في المرآة لتجلي الشخص الذي هي هذه الصورة الواقعة مثال ماذا؟ مثال ذلك الشخص الذي هي الصورة الواقعة مثاله، أي مثال ماذا؟ مثال ذلك الشخص المتجلي في المرآة. ولقريب من هذا المعنى قيل إن العقل الفعال مثاله، الله سبحانه، أن العقل الفعال مثال من؟ ها؟ يعني هو الصورة المرآتية لمن؟ للواجب الحق سبحانه وتعالى. العقل الفعال مثاله. سينقل فد عبارة الحكيم السبزوار رحمة الله تعالى عليه عن الإمام أمير المؤمنين، هسه واحد لابد يشوف بأنه أساسا هكذا تعبيرات واقعا واردة في كلمات أمير المؤمنين لها شواهد، لأنه تعبيرات أقرب إلى الأبحاث الفلسفية الاصطلاحية منها إلى تعبيرات إمام الموحدين في نهج البلاغة. انظروا إلى العبارة حيث قال حين سئل عن العالم العلوي صور عارية عن المواد خالية عن القوة والاستعداد تجلى لها فأشرقت وطالعها فتلألأت ألقى في هويتها مثاله وأظهر عنها ماذا؟ أفعاله. الحديث سواقعا هذا لابد ينظر على هذا الحديث سندان بأنه متى منقول في أي كتاب على أي لحوة. يقول ولقريبا من هذا المعنى قيل إن العقل الفعال مثاله، يقول جملة معترضة بالك وإياك أن تقول مثله، فاحترز أن تقول مثله لأنه ليس كمثله شيء. إذا أردت أن تقول قل ماذا؟ قل مثاله، فاحترز أن تقول مثله. لذا هذا الحديث اللي على الألسن موجود عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، وقعا تأمل كبير أكو أنه أن يكون الموجود ماذا؟ الممكن مثل الحق سبحانه وتعالى. شلون أخر عبدي أطعني تكن مثلي؟ خب مثلي نعم يعني مثالي، أما مثلي وهذا منافي لقوله تعالى ليس كمثله ماذا؟ ليس كمثله شيء. وأنا أتصور أنه الناقل للحديث تردد مثلي أو مثلي، فتصور أنه النقل ممن؟ من المعصوم أنه مثلي أو ماذا؟ أو مثلي. مو مثلي هذا، هذه ليست هي المثلي. المثل لا معنى له، هذا يصير مثال، هذا يصير مثاله. أما مثله، هذا مثله مع أنه صريح القرآن الكريم يقول ليس كمثله، هذا اللسان يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ ليس كمثله شيء، هذا يقبل وقعا يقبل التخصيص، لو أبي عن التخصيص فبهذا البيان يكون ماذا؟ مخصصا. ليس مثله إلا ماذا؟ إلا في كن فيكون، لا ينسجم أساسا على أي نحو. إذا قال فاحترز أن تقول مثله، وذلك هو الواجب الحق. خب واجب الحق ما هو؟ هو الشخص، هو ذلك الوجود، وهذا العقل الفعال مثاله. هذا منتهينا، هاي نقطة أخرى بينها. نقطة أخرى رابعة خامسة يبينها الشيخ في هذا المقطع هو مسألة السمخية. يقول بالاستقراء نحن عندما نستقرئ الأشياء نجد أن كل فاعل عندما يضع أثرا في المنفعل فإن هذا الأثر يسانخ ماذا؟ يسانخ الفاعل. عندما تأتي إلى النار نجد أن النار تضع أثرا في الماء، الأثر ما هو؟ الحرارة، والحرارة تسانخ النار أو لا تسانخ؟ تسانخ. وعندما نأتي إلى الماء والبرودة تجد مسانخة. فبحسب الاستقراء لا يمكن أن يكون الأثر غير مسانخ ماذا؟ للمؤثر. وبتعبير قرآني لا بد أن يكون الأثر آية ماذا؟ آية للمؤثر، علامة على ماذا؟ على المؤثر، مو علامة على وجود أصل المؤثر. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه دق الباب علامة على وجود ماذا؟ داق. أما خصوصية الداق، هذا الدق يبينه أو لا يبينه؟ لا يتبين. ليس مرادنا أن الأثر يدل على قانون العلية، لا، بحث مو في قانون العلية، البحث ماذا؟ في السنخية بين العلة وبين المعلول، في السنخية بين الأثر وبين المؤثر. إذن يوجد عندنا بحثان، البحث الأول أصل قانون العلية وأن كل معلول يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، هذا قانون. ومن فروع قانون العلية قانون ماذا؟ قاعدة السنخية، قل كل يعمل على شاكلته. قال فإن كل منفعل عن فاعل فإنما ينفعل بتوسط مثال واقع من الفاعل. يعني ذلك الأثر مثال من؟ مثال الفاعل مو مثل الفاعل. وإلا إذا كان الأثر مثل الفاعل فلماذا صار أثرا وذاك مؤثرا؟ لكان مساو له. متى يكون أثره؟ إذا كان أنزل منه مرتبة. مرارا ذكرنا أن المعلول لا بد أن يكون أضعف من علته، وإلا لو كان مساويا لعلته في كل شيء يعني صار مثله، ولماذا يكون علة وهذا معلول؟ هذا معلول وذاك إلا. قال فإن كل منفعل عن فاعل فإنما ينفعل بتوسط مثال. مثال اتضح، يعني الآية، يعني العلامة، يعني وجود السنخية. مثال واقع من الفاعل في المنفعل، وكل فاعل موجب كلية من الطرفين، وكل لأن هناك كل منفعل عن فاعل، هنا ماذا؟ كل فاعل. وكل فاعل، فإن كل منفعل وكل ماذا؟ وكل فاعل، يعني وإن كل فاعل يفعل في المنفعل بتوسط مثال يقع من الفاعل ماذا؟ في المنفعل، وذلك بين ماذا؟ بالاستقراء. ما أدري واضح؟ يقول أنت استقرأ الأشياء تجد بأنه ما من فاعل يفعل فعلا وأثرا إلا والأثر مثال ماذا؟ مثال ذلك الفاعل، آية ذلك الفاعل، علامة ذلك الفاعل، مو أصل إثبات أصل الفاعل، لا مو هذا، هذا قانون العلية هذا، لا مثاله خصوصياته من خلال الأثر نستطيع أن نستكشف ماذا؟ نستكشف المؤثر وخصوصيات المؤثر. هسه هنا حاشية قيمة أو كل سيد الطباطبائي أرجع إليها بعد ذلك، خلي أطبق العبارة. فإن الحرارة هذه أمثلة، هذا الذي قال بين بالاستقراء يريد أن يشير إلى بعض الأمثلة. فإن الحرارة النارية تفعل في جرم من الأجرام، في جسم من الأجسام، بأن تضع الحرارة في الجرم مثالها، مثال الحرارة، مثال النار. ما هو مثال النار؟ وهو السخونة. مثال الحرارة هو ماذا؟ هو السخونة. وهذا ليس فقط في الحرارة بل في كل الأعراض وكذا سائر القوى من الكيفيات، وهذا قانون عام. الآن ننتقل إلى المجردات، ننتقل إلى الجواهر. أعم من أن تكون هذه الجواهر مجردة أو أن تكون هذه الجواهر ماذا؟ مادية. والنفس الناطقة إنما تفعل في نفس ناطقة أخرى مثلها. نعم، لأنه هذه ماذا؟ هذه النفس الناطقة مثل هذه النفس الناطقة. لماذا؟ لأنها جميعا تحت ماهية نوعية واحدة. في نفس ناطقة أخرى مثلها، بأن تضع النفس الناطقة المؤثرة فيها، في النفس الناطقة المتأثرة المنفعلة مثالها. ما هو مثالها؟ ها؟ ما هو أثرها؟ وهي الصورة العقلية ماذا؟ المجردة. إذا كانت النفس مجردة فأثرها ماذا يكون؟ يكون أيضا مجردا. هذا في الجواهر ماذا؟ في الجواهر المجردة. مثال آخر، والسيف إنما يضع في الجسم مثال له، وهو ماذا؟ وهو شكله. أيضا الكيفية الموجودة في السيف تنتقل إلى ماذا؟ ها؟ تنتقل إلى الجسم. والمسن هذا الذي تحد به الأشياء، السكينة إذا أردت أن تحدها ها؟ ماذا؟ تضعها على شيء فيه حدة فتنتقل من تلك الحدة إلى ماذا؟ إلى هذه الحدة. والمسن الذي يسن به الأشياء، والمسن إنما يحدد السكين بأن تضع في جوانب حده مثال ما ماسه وهو استواء الأجزاء ماذا؟ وملاستها. ويقول أنت استقرأ الأمور تجدها ماذا؟ على هذا الحال. السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه يقول واقعا نحن أغنياء لا نحتاج إلى إثبات هذه الحقيقة بماذا؟ ها؟ بالاستقراء، وإنما لنا طريق آخر لإثبات هذه الحقيقة. إنما بنى بيان المسألة على الاستقراء، يعني إثبات المسانقة، قل كل يعمل على شاكلته، لأنه بنى معظم أبحاثه على سلوك طريق الماهية. أسأل الآن ما لدي علق ولا وين أكو في كلام السلوك الماهية، لعله في بعض الأحيان يوجد ولكنه هنا لا يوجد على الأحوال. وأما السالك مسلك الوجود في المسائل الفلسفية فإنه في فسحة في أمثال هذه المسائل، في مندوحة لا يحتاج إلى الاستقراء وغير الاستقراء، وإنما له طريق آخر. تعلمون ما هو الطريق الآخر؟ أنه يرجع الأشياء إلى التشاؤم. فإذا رجعت الأشياء إلى التشاؤم عند ذلك بعد القضية ماذا؟ ها؟ لا يمكن أن يكون الشأن مباينا للشأن، أصلا لا معنى له. إذا أرجعنا الأشياء إلى أنها شؤون الواحد، هل يعقل أن يكون شأن الشيء مباينا لذي الشأن؟ كيف يمكن أن يصدر منه؟ هذا ما سيأتي في كلام العرباء بعد ذلك بنحو الإجمال، الآن أشير إليه لأنه في كلام هذا الذي سيأتي بعد ذلك قال بعض العرباء بيانه مفصلا سيأتي. قال في فسحة في أمثال هذه المسائل، فإن كون الوجود حقيقة متأصلة، التفت جيدا، كان ينبغي أن يضيف كلمة أخرى، شنو؟ متأصلة بعد واحدة ذات مراتب. هو فقط يقول متأصلة ذات مراتب. خب إذا كانت متأصلة مو واحدة فرجعنا إلى البينونة، ماذا؟ إلى البينونة العزلية. لا، متأصلة واحدة، حقيقة واحدة مشككة، مو حقيقة مشككة. وإلا المشائم يقولون بالتشكيك بهذا المعنى، يعني في البينونة العزلية المشائم يقولون عندنا وجود أقوى ووجود ماذا؟ ووجود أضعف، ولكن ما يجعلها حقيقة ماذا؟ حقيقة واحدة. التفتوا جيدا، وهذه من أهم النقاط التي يوجد الاختلاف إليها حتى في عصرنا الحاضر. أنتم لو تراجعون حاشية الشيخ الفياضي على النهاية شوف يفسر الحقيقة واحدة يعني مفهوم الوجود الواحد، مو حقيقة في مثل الأعيان واحدة. هو ما يقبل هذا المعنى من الوحدة من الحكمة المتعالية. فلهذا أنا مرارا قلت له، قلت له أنت تصعد إلى السماء تنزل إلى الأرض أنت مشائي. قال لا، قلت له أنت مشائي، أنت مو حكمة متعالية. حكمة متعالية تعتقد ماذا؟ هذا الخارج كله ماذا؟ حقيقة واحدة. التفتوا جيدا، مو أنها ينتزع منها جميعا ماذا؟ مفهوم الوجود الواحد. هذا المشائم يقولوا هذا كبحث ثاني. شوف التفتوا لي، هذا وجود لو مو وجود. الآن التفتوا لي، هذا وجود لو مو وجود. أنت على البينونة العزلية، خلي ذهنك يمين، أنت وجود لو مو وجود، أنا وجود لو مو وجود، فإذا المنتزع منا وجود لو غير الوجود، وجود واحد. أحسن، يعني معنى واحد، هذا ينسج مع 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 التباين مع البينون، مع أنه الحكمة اسمع، مع أن الحكمة المتعالية شو تريد تقول؟ تقول الواقع واحد، مو أن المفهوم المنتزع منها واحد. منتزع من البلي، لا اسمحوا لي، الحكمة المتعالية تعتقد أن الواقع واحد، أما الحكمة المشائية تعتقد أن المفهوم المنتزع من هذه، هذا وجود حقيقة، هذا وجود حقيقة، هذا وجود حقيقة إلى آخره. ها، والواقع متعدد، بل بينونة بينها بينونة ماذا؟ بينونة عزلة. التفتوا جيدا، هنا هاي الجملة لكي تتم، حقيقة ماذا؟ حقيقة واحدة بعد ذات مراتب. هذه الحقيقة الواحدة متواطية لو لها مراتب، لها مراتب، وهو التشكيك الخاصي، وهو أن الوحدة في متن الأعيان والكثرة في متن الأعيان، وأن هذه الكثرة ترجع إلى الوحدة، وأن تلك الوحدة تظهر ماذا؟ في هذه الكثرة. خذ هذه الوحدة شخص، هسه سموها أنتم وحدة تشكيكية، هذا اختلاف الألفاظ أنا أعبر عنها وليس فرقا كبيرا. على أي الأحوال يقول ذات مراتب مختلفة من حيث الشدة والضعف، ثم ارتباط ذات الضعيف بذات الشديد، وافتقارها ذات الضعيف إليه. هسه بعد هذه لو زوجين تأنيث، لو زوجين ماذا؟ تذكير، لأنه افتقار لمن يعود إلى الضعيف لو إلى الذات. إذا أرجعناها إلى ذات الضعيف خو إليه لابد يكون إلى ذات ماذا؟ إلى ذات الشديد. وإذا أرجعنا إلى الضعيف وافتقاره، يعني الضعيف إليه، يعني إلى من؟ إلى الشديد. أما افتقارها إليه هذني لا ينسجمان، وافتقاره إليه أو افتقارها إليها يوجب كون الضعيف رابطا في حد ذاته بالنسبة إلى الشديد متقوما به، يعني الضعيف والشديد بحسب الوجود. وهو لا يتم هذا الافتقار في الذات والضعيف والقوي، وهو لا يتم إلا بكون المعلول أعني المرتبة الضعيفة تنزلا تشؤنا آية. وهذا منسجم مع أي مبنى؟ مع أي مبنى؟ مع مبنى الوحدة الشخصية، تنزلا للشديد مسانخا لها، أي لذات الشديد. وإن شئت قلت، الآن بعد صرح، وإن شئت قلت يستلزم ذلك كون المعلول مثالا يحكي علته وظلا يتبعها ماذا؟ يتبعها في الوجود. جيد، الآن تعالوا معنا إلى عبارة بعض العرفاء. هذه عبارة بعض العرفاء بها عدة مطالب، ومن خلال المطالب التي نشرحها، خلوا ذهنكم يمي، سيتضح أن ذلك التأمل الذي ذكرناه على دليل المسانخة، يتذكر الإخوة في البحث السابق الإخوة اللي كانوا في توضيح فيه تلويح، أن صدر المتألهين عندما أقام دليلا على أن الماهية غير مجعولة نحن تأملنا فيه، قلنا بأنه هذا خلط بين مقام الإثبات ومقام ماذا؟ ومقام الثبوت. هسه من خلال هذا البيان أو من خلال ما ذكره بعض العرفاء سيتضح أن ذلك النقد أو التأمل وارد أو غير وارد، التفتوا جيدا، وأن دليل صدر المتألهين لإثبات أن الماهية بما هي ماهية غير مجعولة دليل المسانخة تام أو غير تام، لأن صدر المتألهين أقام دليلا لإثبات أن المجعولة هو الوجود دون ماذا؟ دون الماهية. قال: وقال بعض العرفاء إن كل معلول، هسه خلوا هذا بعدين ملامسة، إن كل معلول فهو مركب في طبعه من جهتين. التفتوا إلى هذه العبارات، هذه مراد من الجهتين يعني كل ممكن فهو زوج تركيبي، ماذا؟ له ماهية ووجود. يقول كل معلول فهو ماذا؟ فهو مركب. بس عند هنا الحكيم السبزواري فتح حاشية يقول أي كل معلول ذي ماهية، يعني هذا يكشف عن أن بعض المعلولات ماذا؟ ليست لها ماهية. يعني شنو؟ يعني أن بعض المعلولات لها حد أو ليس لها حد، هذا تفسير للحد بالمعنى ماذا؟ بالمعنى العدمي، واضح؟ وإلا إذا أرجعنا الماهية إلى نحو وجود الشيء ومنتزع من قوام وجود الشيء، بعد هل يمكن أن يكون موجود ممكن ولا ماهية له؟ محال. شوفوا هذا الذي قلت مرارا، أن عبارات صدر المتألهين مرة ترجع الماهية إلى الأمر العدمي، ومرة تقول ماذا؟ منتزع من قوام وجود الشيء. الإخوة تعالوا معنا إلى صفحة 57 أو 56، يقول تعالوا معنا إلى صفحة 56 السطر الرابع: والماهية متحدة محمولة على الوجود لكن في مرتبة هوية ذات الوجود. خب إذا كانت الماهية في مرتبة هوية ذات الوجود، بعد هل يمكن أن يوجد معلول ولا ماهية له؟ محال بعد، إلا أن تقول أن المراد من الماهية يعني ماذا؟ الأمر العدمي، يعني ينتهي عنده الوجود. عند ذلك نقول إذا كان عندنا فعل صادر للمسانخ غير متناهي، ها ماذا يعقل أن يكون لا ماهية له؟ هذه عبارة المشاعر تكشف عن أنه دا يحمل الماهية على ماذا؟ أن الماهية أمر عدمي، حد الوجود يعني انتهاء الوجود، مو حد الوجود يعني أنه منتزع ماذا؟ من هوية الوجود. والأمر سهل. بعض العرفاء: إن كل معلول فهو مركب في طبعه من جهتين. أرجع وأقول من جهتين ماذا؟ بحسب تحليل العقل، وإلا في متن الأعيان توجد جهتان لو جهة واحدة، يوجد وجود واحد، هذا الوجود الواحد يحلله العقل إلى مختص وإلى ماذا؟ وإلى مشترك. في طبعه من جهتين، جهة أو جهة بها يشابه الفاعل. يشابه مراد هنا يسانخ، يعني مثال، يعني آية، مو مشابه يعني مثل، ليس الخلط عندكم. المشابه قد يطلق ويراد منه ماذا؟ المماثلة من كل جهة، كما تقول هذا الفرد مشابه لهذا الفرد، يعني ما هي نوعية واحدة، هذان فردان لما هي، مو مراد من المشابهة هنا هذا المعنى، مراد من المشابهة المسانخة الآيتية العلامة. جهة بها يشابه الفاعل ويحاكيه، وجهة، التفتوا جيدا، ده يطلق المباين ويراد من المباين أي معنى؟ خلوا ذهنكم يمي، حتى نرجع إلى كلمات ما ينسب إلى المشائين، قالوا بالحقائق المتباينة، ما هو مراد من التباين؟ وجه بها، هذا المعلول، وجه بهذه الجهة يباينه، يباين الفاعل وينافيه. هسه لماذا تقولون بأن المعلول لابد أن تكون فيه جهتان، جهة يباين وجهة ماذا يشابه؟ يقول إذ لو كان بكله استدلال، لو كان المعلول بكله من نحو يشابه نحو الفاعل صار مثل الفاعل، بعد ما صار هذاك إلا وهذا ماذا وهذا معلول. طبعا ناصر المتألين عنده حكي، ها يقول لا يمكن أكون من كل جهة ولكن مع ذلك ماذا ليس هو الفاعل، لأنه ذاك أقوى وهذا ماذا وهذا أضعف. وهذا البيان الذي كان عنده في الأسفار الجزء السابع اللي قرأناه عنه على الأحوال. إذ لو كان بكله من نحو يشابه نحو الفاعل كان هذا الفعل، كان هذا المعلول نفس الفاعل لا صادرا ماذا لا صادرا من الفاعل، فكان هذا المعلول نورا محضا. وكذلك لا يمكن أن يكون مباينا، وإلا لو كان مباينا لكان صادرا أو لم يكن صادرا، لم يكن صادرا. لماذا؟ لأنه فاقد الشيء يمكن أن يكون معطيا، لا يمكن. إذا فرضنا أن المعلول من كل جهة بتعبير رياضي 100% يباين ماذا؟ يباين العلة. إذا صادر منه أو ليس صادر، إذا قلت الصادر منه هذا معناه أن العلة أعطت شيئا تملكه أو لا تملكه، لا تملكه. ومعطي الشيء لا يعقل أن يكون، وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. بلي استلتفت جيدا، يستعمل المباين ويراد ماذا؟ ويراد النقيض. هذول اجوا مولانا خلوه هذه باسم المشائين، قالوا حقائق متباينة. هو التباين لا يطلق إلا في المؤين في المتناقضين. لعد مراد المشائين ان التباين ماذا؟ الغيرية، التخالف، مو التباين بالمعنى ماذا؟ يعني مو هذا صار وجود هذا مباينه يعني نقيض الوجود، لانه مباينه حقيقة هو ماذا؟ نقيض الوجود، مع ان المشاء يقول هذا وجود وهذا ماذا ايضا؟ وجوده. لذا ينتزع منها جميع ماذا؟ مفهوم الوجود الواحد المشترك المعنوي. قال إذا تسمح لي، قال وهسه الآن أسمعكم شيخ الصلاة. ولو كان بكله من نحو يباين نحو الفاعل استحال أيضا أن يكون صادرا هذا المعلول المباين من كل جهة من الفاعل، لأن نقيض الشيء، إذا المباين تماما للشيء ما هو؟ ها؟ هو نقيضه. واضح ولا؟ إذن يمكن أن ننسب إلى المشائين أنهم يقولون أن الوجودات متباينة بتمام الذات، ها؟ يمكن أو لا يمكن بعد؟ واضح هذا. فلذا سيد الطبائي سيد صدر المتألين في مواضع متعددة عبروا التباين وأرادوا من التباين ماذا؟ الغيرية، الاختلاف، الغيرية. وهذا الذي أقوله، وهو أن الحكمة المشائية تقوم على أساس الغيرية ماذا؟ بمعنى البينونة العزلية. أما الحكمة المتعالية والوحدة الشخصية تقوم على الغيرية، ولكن لا على أساس بينونة العزلة، بل بينونة الصفة، يعني وجود واحد له شؤون ماذا؟ متعددة. قال لأن نقيض الشيء لا يكون صادرا ماذا؟ عن الشيء. إذن فكان ظلمة محضة. تفتوا لي جيدا هسه النتيجة اللي بدي أخذها. يقول بعد أن ثبت أن ذلك أن ذلك الفاعل نور محض، وهناك جهة في المعلول لا تسانخ ماذا؟ لا تسانخ الفاعل. إذن بعد نور له ظلمته، ها؟ ظلمة. فما هي أمر الوجود له أمر العدد؟ هاي منين جاي؟ من تحليل العرفاء هذول جاي، أنه عندما حللوا هاتين الجهتين استخرجوا منها جهة نورانية وهي وجود المعلول، وجهة ظلمانية وهو ماذا؟ وهو ماهية المعلول. ومن هنا قالوا أن وجوده أمر يسانخ وماهيته أمر ماذا؟ لا تسانخ. شنو سؤال؟ لا لا ما يقولون حقيقة واحدة، يقولون وجود. اسمحوا لي، هذا هذا مذهب، هذا وجود وهذا وجود، هذا إني وجودين لو وجود واحد، هذا إني وجودين ها؟ في مفهوم الوجود مو حقيقة وحقيقة واحدة. شوفوا شيخنا مثال آخر أضرب، شؤونك الوجودية المرتبطة بنفسك هذه غيرك ولكنها بائنة بينونة عزلة عنك. أما زيد ماذا نسبة أحسن، هذول يعتقدون أن الوجودات مثل زيد وعمرو بكر، مو مثل تصوراتي ومفاهيمي في ذهن القائمة دي. الوحدة الشخصية تعتقد ماذا؟ تقول كل هذا العالم واحد شخصي وهذه شؤون ذلك الواحد الشخصي. واضح صح؟ إذن المبنى هواي واضح. يبقى على الحكمة المتعالية نشوف بأنها هي واقعا شيء وراء هاتين النظريتين، يعني وراء الوحدة الشخصية ووراء الكثرة التباينية، لو أنهم في النتيجة يرجعوا إلى ماذا؟ إلى الوحدة الشخصية. بحسب فهمي ده ترجع وين؟ إلى الوحدة الشخصية. ما عندنا نظرية ثالثة اللي المشهور بين فلاسفتنا المعاصرين وأساتذتنا يعتقدون أكو وحدة شخصية، وحدة تشكيكية، حقائق ماذا؟ متباينة. لا لا، ليس الأمر كذلك، وإنما وحدة شخصية وقد بينت في الحكمة المتعالية بالوحدة ماذا؟ التشكيكية. وبين ماذا؟ وبين الحقائق المتباينة، يعني البينونة العزلية، مو التباين التام، يعني وجود وعدم. هذا المقصود. انتهى الوقت؟ دقيقتين. يقول حسن نقرأ هذه العبارة، قال: والجهة الأولى النورانية يسمى وجودا أو تسمى وجودا، والجهة الأخرى الظلمانية هي ماذا؟ هي المسمات ماهية، وهي غير صادرة عن الفاعل. ياهي هاي الماهية، لأنها الجهة التي تثبت بها المباينة ماذا؟ مباينة مع الفاعل. بعد يمكن أن تكون صادرة عن الفاعل أو لا يمكن، لأنه لو كانت صادرة للزم الذي قلنا أن فاقد الشيء يكون معطيا له. فهي جهة مسلوب نحوها عن الفاعل. شي يعبر عن الماهي؟ لا لا لا، نحوها. وإنت تقول الجهة ظلمانية أمر عدمي، الآن صارت نحو الشيء، فلن ينسجمان ولا ينسجمان. خلوها إلى غد إن شاء الله.